صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة لبنان الحر، ويلا بنشوفونا طبعا على صفحات الفيسبوك. منرحب فيكم أنا والزميل اللي مسيحي، ومنرحب بإذاعة لبنان الحر بالأب الدكتور باسم الراعي، مثل ما قلنا أستاذ الفلسفة السياسية بالجامعة اللبنانية واليسوعية، لديه العديد من المنشورات أبرزها مساء 43 وتجزر الهوية الوطنية، المجتمع والدولة، أرشيف البطريرك أنطوان عريضة الوطني، ومجموعة من المقالات من بين مانيفست البطريرك الحويك الوطني. السؤال الأول أبونا، هيك تنفوت عنا ساعة وساعة مكثفة، ما نقدر نخرج نحن وياك هيك ببعض الخلاصات قد ما بنقدر. طبعا بالمجمع الماروني البطريركي صار في طلع في فصل عن الكنيسة والسياسة. ما نسألك إذا بدك تعطي تعريف، يعني أين تبدأ الكنيسة في السياسة وأين تنتهي، يعني أين الفاصل، أين الحدود، الكنيسة والسياسة وين بتبلش وين تنتهي؟
أولا صباح الخير، صباح الخير لك وللمستمعين، وشكرا على الاستضافة بهاليوم. الموضوع يعني شائك شوي، نقدر نقوله باختصار هيك لأنه بالحقبات التاريخية تظهرت هيدي العلاقة بأشكال متعددة. ولكن إذا بدنا نطرحها بالزمن الحديث، يعني بعد الحداثة ويعني انطلاقة الدول القومية والدول العلمانية أو الدول الدهرانية، لأنه هالنوعين موجودين بالعالم، الكنيسة أخذت وقت بعد ما كانت معتادة بالعالم أنه هي على تماس مباشر بالقضايا السياسية. وكلنا بنعرف إذا عم نحكي عن الكنيسة الكاثوليكية أنه البابوات كان عندهم كراد ليحكموا، كراد لما كانوا كهنة أو أساقفة كانوا علمانيين انعطوا هالرتبة، يعني كانت الكنيسة منخرطة بالحكم مباشرة. فينا نقول بالزمن الحديث وصلت الكنيسة للحظة نضج عبر عنها المجمع الفاتيكان الثاني بأن العلاقة بين الكنيسة والسياسة هي علاقة تعاون. والسياسة هون بالمعنى بمعنيين فينا نخدها، بالمعنى لا بوليتيك يعني العمل السياسي، الكنيسة ما بقى تقحم حالها بأي عمل، والمجمع واضح بقول الكنيسة ما عندها خيار لنظام سياسي، تترك الحرية للشعوب، ولكن وتينشأ نظام سياسي الكنيسة عندها أتم الاستعداد للتعاون. وبعتقد هالكلمة كان في تأثير كتير كبير لللاهوت الألماني، لأنه هاي التجربة الوحيدة بأوروبا اللي بعدها قائمة بشكل مباشر أنه العلاقة بين الكنيسة والدولة، الدستور الألماني بيعبر عنها بهالعبارة أنه هي علاقة تعاون، كوبيراسيون بيقول. الوجه الثاني لو بوليتيك، يعني هالخلفية الحضارية الثقافية، الكنيسة فيها تغذي بعدها أنا برأيي، بحكم أنه الدولة بالغرب بجزء كبير من بنيها الفكرية قامت على كثير من المفاهيم المسيحية. يعني إذا بناخد بالبداية مثلا كرامة الإنسان، ما فينا نفهم هذه الكلمة إذا ما حطيناها بسياق الفكر المسيحي من حيث بنية الإنسان وشخصيته، وبالناحية القانونية من ما تركه أرث الأمبراطورية الرومانية أو الدولة بالفكر الروماني عند سيسيرون وغيره. فإذا الكنيسة فيها تحضر هون ببث فينا نقول روح حضارية بقلب الفهم السياسي، أي إذا منترجم لبوليتيك السياسي بالعربي، ولا بوليتيك هو العمل السياسي. فإذا الكنيسة فيها باثنين تكون عندها تأثير. بعتقد الكنيسة الكاثوليكية اليوم بالعالم صارت واعية لهالخيارين، شو فينا نحن نقدم لمد الحضارة الإنسانية بما هو إنساني، وشو فينا نساعد بقلب التعاون نحن والدولة بعدة قطاعات معينة نحن جاهزين. لأنه الوجه الثالث اللي ممكن نحن بالشرق عنا ميل لإله هو توظيف الدين. كنا بنشوف اليوم أنه استحضار مثلا الشعارات الدينية بعدة يعني أديان، وخاصة بالإطار المسيحي بلبنان، أنه في مثل عملية أنه بدنا الدين يشكل مثل غطاء معنوي للعمل السياسي. أنا بعتبر هون أنه في خطوة ناقصة إلى الخلف. بالوقت الكنيسة إذا بتعطي خطوة متقدمة إلى الأمام على الصعيدين، أنه السياسيين عندهم دورهم، ونحن فينا نكون هذا الظهير، فينا خلينا نقول الظهير المعياري والظهير التعاوني بالبث أكثر في العمل مما هو لخير الإنسان.
لما عرف النائب الصديق النائب السابق إلي كيروج أنه بدي حاورك، بعت لي دراسة لك عن اللاهوت السياسي في الكنيسة المارونية.
نعم.
شو بتقصد حضرة الأب باللاهوت السياسي في الكنيسة المارونية؟
المقصود أنه كلمة اللاهوت السياسي بهذا المعنى، لأنه اللاهوت السياسي بالماضي عند اليونان وعند الرومان كان الدين بيعطي غطاء يعني غطاء معنوي وغطاء شرعي وغطاء تكريسي للعملية السياسية. بنعرف عند الرومان كان في الطقوس الدينية المتعلقة بعبادة الأمبراطور وتكريس الأمبراطور، وهيدا إجا اللاهوت السياسي بالفهم الحديث بعد ما نشأ هذا الانفصال فينا نقول بين السلطة الكنسية وسلطة الدولة، تيقول إذا الكنيسة خسرت دورة كسلطة في العمل السياسي لكن لن تخسر دورة في الحضور بالمجال العام. وعندنا بهالمقال اللي أنا نشرته فرجيت كيف بعض الأسماء عندنا بلبنان تلقفوا هالرسالة تبع المجمع الفاتيكاني بالتحديد وحاولوا يرجعوا يرسموا دور للكنيسة بلبنان انطلاقا من هذا الفهم تبع المجمع. واحدة منهم هو نص المجمع الماروني اللي تفضلت فيه يلي رسم هذا الخط انه التعاون بين الكنيسة. هلأ التوصيف التاريخي ربما بهذا النص في عنا يعني ملاحظة عليه أساسية، إنه اللي كتبوا النص هني أشخاص ضالعين بالعمل السياسي. لذلك مثلا وقت بيذكروا عن الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر من القرن التاسع للقرن تقريبا السادس عشر بيعتبروا أنه كون الكنيسة المارونية ما كان عندها أي دور سياسي بارز تلعبه كانت في الظل. بالوقت يلي أنا بعتبر أنه كان في معطى حضاري كتير مهم صار بهديك الفترة، هو العلاقة بين العباد بوادي النوبين والمتصوفين المسلمين بطرابلس والجوار، فنشأ نوع من تبادل حضاري روحي. وهذا التفاعل الحضاري الروحي هيدا عملية كتير كبيرة بحياة الشعوب قبل المؤسسة السياسية كان في هذا الوجود. وبالتالي هون مثلا اللي كتبوا من المفكرين مثل يوكيم مبارك مثل ميشيل حايك مثل المطران حميد موراني حاولوا يظهروا هذا البعد الحضاري للوجود المسيحي والكنيسة قبل المعنى السياسي. وبالتالي المعنى السياسي بنى على هذا المعطى الحضاري، وهيدا باعتقادي أنا يلي نحنا حاليا ما كتير عم نعطيه اهتمام في كمسيحيين في الدفاع عن الفكرة اللبنانية، عم دافع عليها من كأنها من فكرة المؤسسة السياسية وعم ننسى هذا المعطى الحضاري. ويمكن جون بول دو وتأجى بالإرشاد الرسولي رجاء جديد لبنان حاول يرجع يشد
صحيح.
على
أنا حارجع لهذا الموضوع
على هذا المعطى.
أنا حارجع لهذا الموضوع لبنان وطن الرسالة وتشكيك البعض بأنه لبنان فعلا رسالي. بس قبل أبونا ما أخلص من موضوع الكنيسة والسياسي، في البعض بيقول أنه دور الكنيسة بالموضوع السياسي يجب أن يكون في السياسة الوطنية العامة وأن لا تتدخل في السياسات السياسية، يعني دور الكنيسة أن لا يكون حوار رئاسي نيابي حكومي، أن تبقى بالثوابت اللي لها علاقة باللي ساهمت فيه الكنيسة بصناعة هذا اللبنان، يعني وجه لبنان، هوية لبنان، حرية لبنان، ديمقراطية لبنان، تعددية لبنان. شو بتشوف بهذا الإطار؟
بعتقد يعني المراحل التاريخية بتحولات معينة عم تجبر الكنيسة إنه تنزل إلى السقف يعني أو المستوى الأقل و تتخلى عن المستوى الأعلى بسبب التحديات اللي عم بتصير، بسبب يمكن بعض الأوقات إخفاق السياسات بالإطار المسيحي وما نكون عم نخبي على حالنا والميل نحو شيء من الذاتية في السياسة مش خدمة للشأن العام. يعني وقت بصير هذا الموضوع الكنيسة بتعتبر كونها هي أم الصبي، يعني ما فينا ننسى اليوم كمان حتى لو صار في دولة وتراكم ومئة سنة بس انه البطريركية بتشعر المارونية انه هي جابت لبنان الكبير وهي اللي جابت الاستقلال سنة 43، يعني بتعتبر انه هذا الولد اللي اسمه لبنان هو ابنها بكل ابعاده، وبالتالي وتختل العملية السياسية، وهي العملية السياسية بتصير بتأثر على البنية التأسيسية للبنان، حكما بتعتبر حالها انه لازم تدخل.
في البعض بحمل الكنيسة هذه يعني بسميها الخطيئة التأسيسية، يعني بمعنى انه لبنان الكبير كان خطأ تاريخيا بدليل انه انت من اول ما نشئ هذا الكيان وهو في صراعات وفي مواجهات وفي انقسامات وفي خلافات. هل بتوافق على هذا؟
انا بقول كل قضية حضارية ما فيها تنهضم من اللحظة الاولى، وخاصة اذا كانت بمجتمع متعدد ما كل الأطراف اللي موجودين يعني كانوا واعيين أو واعي عندهم هذه القضية، عم بدأ تاخد وقت يصير في هضم
أكثر. صار له لبنان الكبير يعني 124 سنة، بدنا نطر لبنانيين شي 100 سنة بعد حتى تختمر هذه التجربة.
لك استشار، ما تنسى بأوروبا 200 سنة من الحروب تستوعبوا أنه تنطلع من الحروب بدنا الدولة. يعني أنا بتذكر الحرب الدينية بأوروبا، أنا وتدرست بمدينة مينستر بألمانيا، بتذكر أنه أول ما جيت أول صدمة كانت لإلي وتمشيت بالداون تاون تبع المدينة، عم بتطلع شفت بقبة كنيسة في قفص حديد. قلت أنا قفص حديد، يعني فكرته شيء كان له علاقة بشيء طقوس معينة أو حطه باحتفالية معينة. بقى تسألتهم أنه شو هيدا القفص؟ هيدا بالحرب بين البروتستانت والكاثوليك، مينستر كانت مدينة كاثوليكية، كانوا يلقطوا البروتستانت تيعذبوهم قبل ما يموتوا، يحطوهم بالقفص بقبة الكنيسة، يجرحوهم هن تيجوا الغربان يكلون هن وعايشين. طب أخذت 200 سنة توعيوا إنه الدولة هي المخرج من هذا. 100 سنة يعني تعقيدات البنية اللبنانية، مثل ما بيقول بالمزمور كأمس اليوم الذي عبر، يعني بدها شوية هضم. خاصة
يعني ما لازم الناس تحبط ولا تيأس، لازم تضل مصرة على نفس الاشياء.
بس أنا فيني أقول شغلة، خلال هالمئة سنة شو المعطى الركيزة يلي صار واعي؟ وأنا بكتابي يعني ميثاق 43 أظهرت هيدي المعادلة، وحتى مؤخرا عملت دراسة عن لبنان عند السيد محمد حسين فضل الله، وتبين لي أكتر وأكتر رسوخ هالفكرة يلي وصلت عليها، إنه صار ميثاق 43 لحظة راسخة بوعي الجماعات بلبنان،
حتى الجماعة المتعلقة بحزب الله،
حتى لا مش زي هيك. عندي معادلة أنا بقولها إنه بالسياسة اللبنانية كلهم بيلعبوا على أرض الصيغة بس تحت سقف المساء.
فيك توضح لنا إياها أبونا؟
يعني المساء المساء هو السقف اللي ما بيقدر حدا بقى يتخطى، لأنه إذا بده يتخطى بعتقد التاريخ برهن إنه وجوده الذاتي صار على المحك،
ما بتخطى دستور على المستوى الدستوري، بس على المستوى الارض الواقع وين
بتطبق. هذا هيرسمينين لعب على ارض الصيغه، يعني الاحتيال على الصيغه. رح اجي على هذا الموضوع انا بنظرتي شو الاشكاليه الكبيره بلبنان. الكل عم يلعب على ارض الصيغه تيحصل مكاسب، بس كله بيلعب تحت سقف المساء لانه مش قادر يتجوزها. اكبر دليل يعني كل اللي شاركوا بالحرب اللبنانيه اللي كانوا ضد ميثاق 43، يعني اللي نعيوه سنة 75، صح؟ بعد فترة من الزمن كلهم اقتنعوا انه ما في الا العودة الى الميثاق. يعني حتى اللي راهنوا مثلا عامل فلسطيني بعد فترة من الوقت رجعوا الى الميثاق، حتى اللي راهنوا على العامل السوري شفنا يعني مظاهرة 14 أدار، بغض النظر بعدين كيف انقسم لبنان، لانه بعتبر كانت لحظة كلهم كان بدهم اياها، اللي معه واللي ضد. يعني لوين رجعنا؟ رجعنا نسمع الميثاق الميثاق الميثاق، بدنا نرجع للميثاق، ميثاق العيش المشترك. هيدا السقف، لأنه بعتبر أنا أنه هو ضمانة لكل الجماعات بلبنان. ليه؟ لأن كلها اختبرت نار الارتهان إلى الخارج. يمكن اللي عم تشير له اليوم اللي يعني ظاهرة حزب الله والعلاقة مع إيران وكذا، في قول للمطران حميد مراني كتير حلو بسميه دورة الوجدان، انه الطوائف بلبنان كل طائفه عملت بدها تعمل دوره الوجدان تبعولها. ربما الطرف الشيعي المتمثل بحزب الله عم يعمل هلا دوره الوجدان، بلحظة من اللحظات رح ترجع تفوق عنده. بعتقد هن بمسار نقاش داخلي كتير قوي على هذا الموضوع، والدليل انه في كتير من الادبيات التاريخية اللي عم تصدر من اشخاص مقربين من الحزب بيتعلق بلبنان في تغيير شبه يعني شبه كامل في النظرة الى لبنان والكيان اللبناني والى ما هنالك. عم بلش تظهر هيدي
نحكي عن بيئة حزب الله،
عند بيئة حزب الله ناس مقربين من الحزب عم يبلشوا يعملوا قراءة مختلفة للبنية اللبنانية للكيان اللبناني، يمكن بالقرار السياسي بعد هاي النظرات ما عم تاخد محلها الكافي. بس انا بعتقد، وهون كلمة كمان تاني بحبها من مطران حميد موراني، لازم نفتح دايما اعتماد للتاريخ، نعطيه نفتح له اعتماد ياخد وقته تهدورة الوجدان تمشي ويستقر الوجدان على
بس الناس أبونا بالآخر بدأ استقرار، بدأ دولي، بدأ ازدهار، وعم تشعر انه انت من 69 يعني عمليا من اكتر من 50 سنة انه بعدك بنفس الدوامة، يعني دوامة الرهانات على شيء ما له علاقة بالبلد. ما نضل بهذا الواقع
هون يعني عم ننقل هلا كليا على الشق اللبناني اذا بحديثنا يعني تفوت. لذلك قلت انا عندي نظره هيدي تحت سقف المساء على ارض السيار. انا اعتقد انه الاشكاليه بلبنان هي اشكاليه دستوريه.
يعني انت بتعتبر ازمه نظام؟
لا مش نظام، بس اشمل من نظام.
هي يعني
مشكله هي ببنيه الدستور. نحن دستورنا حتى اللي ببعض الطائف هو دستور الجمهورية الثالثة بفرنسا، جيبونا إياه الفرنسيين سنة 26 بعد ما كان سك الانتداب بيقول الدول يلي تصنف فئة ألف بالانتداب يعني عندها تجربة سياسية ومؤسسات وكذا، وهذا انطبق عليها لبنان. بعد سنتين من بداية المانداه الفرنسي لازم ينعطوا دساتير هودي تتوافق مع خصوصية الإطار اللي موجودين فيه. تعرف نظرية مونتسكيو قصة يعني الفرنسيين ما احترموا هادي. شو اجوا عملوا؟ ضلوا يماطلوا لسنة 25 23 24 25 يعني يماطلوا تخشير بطرك حويك عم عليهم معركة شرسة انه بدكم تلتزموا بإعطاء لبنان سميه نظام أساسي، سميه نظام أساسي. شو يعني نظام أساسي؟ نظام أساسي وغير الدستور. نظام الأساسي هو أن تنظم للبلد قاعدة دستورية تتوافق مع خصوصيته، على أساسها تقوم مؤسسات تعمل في خدمة هذه الخصوصية. شو إجوا الفرنسيين عملوا؟ جابوا دستور الجمهورية الثالثة وإجوا بدهم يطبقوه كله بلكاج على لبنان. معروف المعركة صارت بمجلس النواب وفرضوا على الفرنسيين يبعثوا الأسئلة 12 وعملوا الاستمارات وإلى ما هنالك. هون شو النقطة الأساسية؟ النقطة الأساسية إنه دستورنا في مقدماته يقوم على نظرة يعقوبية للدولة اختزالية، بالهدف الأخير يجب أن تمتص التعدد وتفلتروا ببنية الدولة. أور الواقع اللبناني هو واقع متعدد، والتجربة التاريخية دلت أنه إذا كان من إمكانية لقيام دولة فعليا وتعاون بين المكونات ظهر بقوة بمتصرفية جبل لبنان، يلي بعهده إذا بندرس عهد المتصرفية كان عهد كتير مزدهر، عهد استقرار، عهد تفاعل، مجلس إدارة كل المكونات ممثلة فيه بانتظام كذا. إجوا الفرنسيين بدهم يضربوا هيدي البنية. نحن إشكاليتنا هون مقدمة دستورنا تتنافى مع حقيقة الواقع اللبناني وخصوصية المجتمع.
أنت عم تقول أبونا حتى هيك نقدر نوصل، الخطيئة الأصلية بدأت بدستور 26
طبعا.
كان يجب على هذا الدستور أن يأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع المتعدد، وأن يكون النظام السياسي نظام لا مركزي، حتى ما نقول فيدرالي
طبعا.
نظام لا مركزي يحترم التعددية يكون انعكاس لهذا المجتمع. رحنا على النظام المركزي ونحن اليوم عم نعيش تداعيات هذا النظام المركزي اللي وصل لبنان مثل عم
صنعي. وهون بدي أقول شغلة، هو القلق المجموعات. من شو بتخاف المجموعات؟ إذا بترجع للميثاق المجموعات ما بتخاف من بعضها، المجموعات بتخاف من المسار العلماني المخفي ببنية الدستور. لذلك شوف نحن بننشط بتعطيل الدستور، لما جينا نطبق الدستور بأحكامه الأخيرة وين بدنا نوصل؟ بدنا نوصل إلى لحظة ولاحظ بالتصرفات المعتادة كيف من وقت للتاني بتظهر لك عنا إشياء بتحسس الجماعات بالخوف. فإذا عنا إشكالية في الفهم الدستوري وما فينا نخبي هذه الحقيقة. يعني التربية العامة للمتخرجين عنا في الدستور أو يتعاطوا القضايا الدستورية متأثرين بالذهنية اليعقوبية الفرنسية.
يعني أنت يا أبونا عم تقول الحل وين؟
الحل بدنا نفتش.
يعني بدنا نتخلى عن الدستور الحالي تنقل لشو؟
مش بدنا نتخلى.
نعمل شو؟
بدنا اللي سموهم مؤقتين بالدستور اللي هن بيعكسوا حقيقة المجتمع اللبناني يصيروا ثابتين بالبنية الدستورية.
يعني خلينا نكون كمان الأوضاع عم تحكي عن إلغاء الطائفية السياسية.
لا نو نو نو. شو؟ أنا ضد إلغاء الطائفية السياسية.
ممتاز.
أنا وقت انطلقنا إنه الدولة على تعاون كلمة.
يعني أنت مع تثبيت الطائفية.
مع تثبيتها لعقلانتها.
ممتاز.
بدك تعقلنا ببنية دستورية تشيل عامل الخوف عند الطوائف تتقدر تشتغل الدولة بارتياح.
البنية الدستورية شو هي المنصات؟
رح أعطيك مثل بسيط. ايه؟ مثل تطبيقي بسيط.
نعم.
نحن منخاف من هيدي المعادلة الطائفية. طب أنا بعطي دائما لأنه عشت بهالدولة وبعتقد هي الأقرب أقرب لواقعنا لأنه تاريخيا نحن مديونين للألمان ب ب ب بمتصرفية جبل لبنان. الهندسة عملها مترنيخ ما عملوها الفرنسية. سنة 89 أهم تعديل دستوري بيفهم الخصوصية اللبنانية تقدم إجا جوزيف شراوس اللي كان وزير رئيس حكومة البافيار جاب التعديل الدستوري يلي جزء منه صار بعنا بيفهمونا أكتر ما بيفهمونا الفرنسيين ونحن ما عم نقتنع بهذه الشغلة. أنا باعتقادي أنه وقت منقول عن البنية الطائفية مثلا خد بألمانيا أعطيك مثلا بألمانيا الجاردوري الدولة عطتها كحق حصري للكنائس. يعني الولد بيربى من الجران جاردان للصف تقريبا دوزيام بإطار الكنائس والكوتا مقسومة بوضوح نص بروتستانت نص كاثوليك. هلأ مؤخرا دخلت جاردوريات يعني ما إلا طابع ديني. إذا أنت قاعد تنقول بأدونيس والكنيسة اللي حدك اللي فيها الجاردوري بروتستانت وأنت كاثوليك رحت بدك تسجل ابنك بيقولوا لك الأولوية هي للبروتستانت منحطك على الويتنج ليست. ما بيطلعوا الناس لبرا بيعملوا مجزرة إنه هاي طائفية وتمييز طائفي. ليه؟ لأنه الدولة عقلنة العلاقة والدولة ضامنة لعقلنة هذه العلاقة إنه الكل بده يوصل لحقوقهم ولكن في خصوصيات بدنا نحترمها. نحن ليه عنا هيدي العقدة بلبنان؟ لأنه بنية دستورنا بقول أنا دايما بكررة شو زرعت فينا؟ زرعوا فينا الفرنسية شوكة مسممة اسمها أنه الدين هو عدو للدولة.
بس هذه انطلاقا من خلفيتهم هني
بس ما زرعوها
بزرعوها فينا
بزرعوها بمسار تربوي.
هي خلفيتهم يعني نظام مركزي مع علمانية
أنه خد اليوم
نظام ديني مع متعدد مع مجتمع متعدد
وتصار قصة إلغاء مثلا الجمعة العظيمة أو إبقاء الجمعة العظيمة بدولة مثل ألمانيا الدولة ما بتقررها المقاطعات بتقررها بالتشاور مع الكنيسة. ما فيها تيجي الدولة ترغي عيد قديس بمقاطعة مثل البافيار بتقوم البافيار على الدولة. هيدا نحن عنا هذا الطلاق العقلي كما لو أنه الدولة إذا ما كانت متسلطة على كل الواقع ما بتكون دولة.
يعني أنت أبونا عم تقول لو تم الانتباه لو رحنا بالستة وعشرين على نظام لا مركزي موسع يحترم التعددية ما كنا فتنا لا ب58 ولا ب75 وكان لبنان دولة مستقرة بتشبه دول غربية.
والبرهان عليه انه اذا بنقرأ اتفاق الطائف نسبة للدستور القبل نحن رايحين بالاتجاه اللي انا عم بحكي عليه.
مش واضح كتير ابونا.
مش واضح انتبه لانه
في غير طائفية سياسية بالميل مع انه رابطينا بامور كتير معقدة نحن ضدها وبالميل تاني حكينا على مركزية موسعة بس كمان مش عاطينا حقها علما انه هي كانت شرط اساسي باتفاق الطائف.
نعم.
يعني مقابل مركزية عند المسلمين لا مركزية عند المسيحيين مقابل انسحابات عند المسيحيين مقابل اصلاحات عند المسلمين وبالتالي كان قايم على توازنات دقيقة اتفاق الطائف بهذا المكان. في شيء طبق وفي شيء لم يطبق. انت برأيك الحل الأزمة اللبنانية يجب ان يكون مدخله الذهاب الى اللامركزية موسعة تصل إلى حدود الفيدرالية؟
ما بالطائف في شقين. في شق اللي تفضلت فيه التوازنات بين القوى يعني وبين الطوائف بالتحديد.
خلوا الإشكاليات أبونا.
لا أنا بقول إنه في الجزء في اللي ده في شكل الدولة. أنا بهمني شكل الدولة. التوازنات هي ملحق. شكل الدولة باتفاق الطائف نحن ذاهبين نحو دولة عم تخرج من يعني الحصر اليعقوبي نحو دولة أكثر تعترف بال. شو عملوا أنا برأيي التوازن؟ يعني لعبة الطائفية السياسية ولا مركزية؟ إذا بدي شبهها بمثل لأنه أكيد السويسرية كانوا دخلين على خط بالماضي. نخدها على طبيعة البنية السياسية بسويسرا. بالبنية السياسية بسويسرا كيف الدولة بتشتغل؟ الدولة يعني الاتحادية زي ما نسميها تتبنى المفهوم الليبرالي اللي هو ما في يعني تمييز ما في كذا. المقاطعات شو بتطبق؟ المبدأ الجماعاتي. وبالتالي الدستور السويسري بحد ذاته بيقلك بالكونتونات أو بالسو كونتون إلك حق أنت بريفرندوم معين تقول مثلا كسر وين نحن بدنا نتبنى العقيدة الكاثوليكية مبدأ للحكم بالدولة. دولة الاتحادية ما فيها ترفض هذا الريفرندوم ولا تقبل فيه. بس الفرد المواطن بهذا الكونتون حميد دستور بالمبادئ الليبرالية. باتفاق الطائف في أملغام إذا بدك مجمعين من هون ومن هون ومن هون تيعملوا تسوية إنه يقدروا يخرجوا هالواقع اللبناني. أنا بقول هالأنجرناج اللي نحن موجودين فيه هلا هو فرصة مؤاتية إذا السياسيين واعيين لهيدي الأزمة أو لهي المشكلة الحضارية اللي موجودة بالإشكال الدستوري اللبناني. إذا بدون يعملوا قفزة تأخذوا لبنان نحو بكرة ما لازم يتلهوا بالصغائر، لازم يفتحوا حوار بالكبائر بالإشياء الكبيرة.
بس هل بتعتبر أبونا أنه في مش بس وعي، يعني في نية وفي استعداد عند الجامعات في لبنان الرافضة تاريخيا للامركزية والمتمسكة بخلفيتها بمركزية الدولة؟ هل صار في عندها نتيجة مجموعة الأحداث وتراكم الخراب بالبلد وعي سياسي حقيقي أنه لازم نروح على المركزية؟ يعني إذا بدي أروح معك بشكل مباشر، هل إخوتنا المسلمين في لبنان أكانوا سنة أم شيعة عندهم الاستعداد للقول بأنه مركز لبنان المركزي فشل وبالتالي حان الوقت لأن نذهب إلى لبنان 10452 بس لا مركزي من أجل ديموت هذا البلد؟ أنت شو عم تلمس؟
يعني أنا بعتقد في شيء واقعي وفي شيء تاريخي. يعني في بعض الأماكن مثلا إذا بناخد الجبل ما بعتقد انه الدروز عندهم اشكاليه بتطبيق لمركزية لانه اوريدي مطبقينها من ايام الحرب وبعد في شيء منها مستمر لليوم. يعني السنه اذا بناخذ السنه اللي يمكن هن اكثر تمسكا بمركزيه الدوله انطراء من خبره تاريخيه بالحكم الاسلامي، اذا بنراجع بالتاريخ اللبناني السنه بمؤتمر بيروت هن اول من نادى باللامركزيه بالسلطنه العثمانيه. عملوا بمؤتمر الساحل مؤتمر بيروت سموه، هن نادوا ببند من البنود انه بدنا نظام لا مركزي لانه كانت القضيه بلشت وقتها يعني تدرج وبدنا لبناني يحكم ذاته بيروت يعني تحكم ذاته وكذا وبقضايا معينه انه نحن مضل تابعين لهيدا. بعدين بالستينات ماني ذاكر اذا على ايام حكومه عبد الله اليافي او هيدا بلشت تنطرح اللامركزيه الاداريه بالبيانات الحكوميه. يعني قبل الطائف ديجا كان الحكي في أكثر من حكومة بالبيان الحكومي حكيين بتفاصيل أنه بدنا ندخل إلى اللامركزية. فإذا الجو السني من الداخل جو مؤهل. بعدين عندك أهم بعتقد شخص يعني مستشار وكان بالطائف هو الوزير اللي كان وزير تربية بإحدى الحكومات اللي عمل اختصاص الدكتوراه تبعوله على اللامركزية الإدارية وهو ساهم بنص الطائف. فإذا السنة منه نبعيد أنا برأيي عن هذا الموضوع، إنما أنا بعتقد بده نقاش هادئ.
اليوم المشكلة بالبلد أبونا هي مشكلة هيمنة حزب الله على القرار السياسي. يعني لنا مشكلة لا مسيحية ولا سنية ولا درزية.
أنا بعتقد
نحن كيف سنواجه هذه الهيمنة؟ لما البعض بتقلن إنه هي أزمة نظام بقولك هي طب إذا رحنا على فيدرالية وحزب الله يريد الإمساك بالبلد، يعني بده هو استراتيجية موجه استراتيجية دفاع واستراتيجية هجوم ويمسك كل البلد بكله، ما في دستور تقدر تطبقه في لبنان، وبالتالي المشكلة مع فريق يخطف الدولة في لبنان.
بس أنا باخد الوجه الثاني للمعادلة
يلي هو
لأنه حزب الله بالماضي عمل مؤتمر حول اللامركزية، وأنا قرأت الكتاب يعني اللي صادر عن مركز الدراسات تبعولون، بيقول نحن نتمسك بوحدة الدولة اللبنانية. أنا بعتبر هذا التعبير نشيل الطابع إنه الهيمنة وفائد القوة.
أنت بتصدقون شو بيحكوا؟
لحظة، نو، أنا بصدق التاريخ. بصدق التاريخ بأي معنى؟ إنه الحزب بالرغم من المغالاة اللي عنده إياها بموقفه، عنده ريزيرف جاي من الخبرة التاريخية، ريزيرف بخلفية العقل، إنه إذا أنا بتخلى عن وحدة لبنان صرت أنا مكشوف، بده وحدة لبنان تضل مغطى. هلأ الهيمنة على القرار مسألة تانية، بس على الأقل في عنصر إيجابي أنه عم بيأمن بطريقة غير مباشرة أنه هذه الصيغة وهذا الكيان هو ضمان لوجوده. وعلى كل حال أنت أستاذ شار أخبر منا بهالموضوع، لأنه على تماس يومي الدخول حزب الله بالحرب بسوريا ما كان دخول هيدا مجرد دفاع عن نظام الأسد، يعني طب نقرأ هديك المرحلة كان في مشروع غير هيك، في مشروع غير هيك.
ليش فيها الحرب السورية؟
أنا باعتقادي واحدة من الدخول كان إنه، وهيدا يعني من كتب مش إنه أنا يعني عم بكتشفه، بس إنه كتب، إذا كان الحرب السورية إجت بإطار الشرق الأوسط الجديد يلي أطلقته كوندوريسا رايس ب2006 واعتبرته أوكي ومشي وفاتت الحرب السورية وكذا، وبمرحلة من المراحل تبين إنه ربما بعد ما فرط العراق إذا فرطت سوريا، لأنه بالخلفية يعني خلفية المسلمين بالمنطقة إنه سايكس بيكو هذا لازم يروح بطريقة من الطرق، دائما هاجس الأمة أو الإحساس بالأمة بعده موجود بال يعني بال بالمعطى العاطفي بال بال يعني خلينا نقول بالإيماجينير تبع إخوتنا المسلمين موجود، وهذا حق أنا ما عندي مشكلة معه. بعتقد أنا إنه حزب الله شعر إنه إذا صار في من تغيير جغرافي لبنية الدول، يعني فرض سايكس بيكو والبديل هو دول على قاعدة مذهبية أو دينية، نحن كمان لنا حق يكون عندنا هذا الشيء، خصوصا إنه المنطقة يلي بسوريا بالشام ومحيطها نعرف يعني عمليات التبشير فينا نقول للارتداد إلى الشيعة، لأنه بيعتبرون أنه هودي كانوا شيعة ورجعون إلى الشيعة، وبنعرف أنه كان السيد محمد حسين فضل الله عنده نشاط كتير قوي هوني، إيران حتى تقل ورمى مثل هيدا. فأنا بعتبر أنه كان في لحظة أنه إذا نحن قدرنا نعمل دولة إذا صار في من متغير، نحن كمان تاريخيا بحقلنا بهذا الشيء. هلأ مثل ما بيقولوا حسابات الحقلة غير حسابات البيدر، ما اجت اللحظة السياسية والدولية مع التدخل الروسي فسحت مجال لهذا الموضوع، ابقت الجغرافيا مثل ما هي.
سمونا في وجهة نظر بتقول
ابقت الجغرافيا مثل ما هي على الروس اليوم شو عم يشتغلوا بالدستور السوري لقيام جمهورية سورية فيدرالية، وعملوا فيدرالية بالعراق، وربما هذه الفكرة تمتد لبنان اذا في لها ظروف. بس انا بعتقد قوة التجربة اللبنانية رح تمنع فيدرالية على شكل الفيدراليات هوديك، ممكن تسمح بلا مركزية إدارية موسعة، ولكن الوحدة اللبنانية وحدة مطلوبة من كل الطوائف ضمنا بالمشاركة السياسية، بحث آخر كيف نعمل معادلة الصيغة وتقسيم الشغل، بس الوحدة مطلوبة أنا برأيي بلبنان. هيدا أنا لمسته من مجموعة نحن عم نشتغل حول تاريخ الحرب اللبنانية بدعم من السفارة السويسرية، فيما من كل الطوائف من كل الاتجاهات الفكرية، حتى في صار إيمان إنه نحن عنا هوية لبنانية مشتركة، وفي منهم قاتلوا بالحرب وإكستريميست، يعني في وعي إنه نحن عنا هوية لبنانية مشتركة، عنا مشكلة كيف بدنا نظهر هذه الهوية ببنية دولة قادرة تخدم هذه الهوية المشتركة التعددية. هيدي صارت واضحة. نحن بلبنانيون من أجل الكيان قدمنا كمان فكرة تصورنا انطلاقا من هيدي لتصور للامركزية الإدارية، كيف فينا نعمل دولة واحدة ولكن تعددية تشاركية تفاعلية في قلب الإدارة تبع الدولة.
وانا بس إذا بتسمح لي أنه كمان في وجهة نظرتين لازم
نعم عنها،
يلي هي أنه بتقول أنه حزب الله غير مؤمن بحدود ولا بكيانات، مثل ما حارب بالبوسنة الهرسك ومثل ما حارب باليمن وقاتل في العراق ذهب إلى سوريا. وبالنسبة له كان سقوط النظام السوري وقيام نظام سني في سوريا يؤدي إلى سقوطه في لبنان، لأنه سقوط خط طهران حار تحريك، وبالتالي خرج للقتال دفاعا عن مشروع الممانعة وما يسمى وحدة الساحات انطلاقا من هذه الخلفية اللي هو طلع فيها. المشكلة مع حزب الله أبونا في لبنان اللي ما كان عنا إياها مع السنة في لبنان، هون بهمني رأيك من أي زاوية. نحن والسنة يعني كمسيحيين وسنة كنا مختلفين، حق الاختلاف هو حق، هن جايين من خلفية أمة عندهم نظرة لبنان أنه يجب أن يكون جزء من هذا الوطن العربي الكبير وأن لا يضد سايكس بيكو وتقسيمه. على رغم كل هذه الخلفية أبونا قدرت تعمل معهم ميثاق 43 وقدرت تتجاوز أزمة 58 وقدروا المسيحيين والسنة يعملوا اتفاق طائف وقدروا المسيحيين والسنة يلتقوا بال2005 بانتفاضة الاستقلال، قدروا يلتقوا على مساحات مشتركة عملت بلد. انت منك قادر أبونا تلتقي مع حزب الله على شيء للأسف، يعني بعده مصر بده يحمل سلاحه وما بده يلتقي معك على مساحة مشتركة. يعني في جماعة تخطف القرار الشيعي، تخطف قرار الدولة، بتقلك أنا المقاومة ودبر راسك أنت شو فيك تعمل، عليك أن تسلم بما أقول. خي البلد ما بيركب إلا على تسوية على مساحة مشتركة، ما فينا نعمل معه تسوية على مساحة مشتركة. لذلك هناك رهانات إنه هذا الفريق أكيد لن يسلم سلاحه، يا إما هناك رهان على إعادة تغيير التركيبة بما يؤدي إلى عدم تأثيره علينا ولذلك يجب أن نراهن على موازين قوى داخلية وخارجية أو تبدلات من برا، لأنه هذا الفريق خلص يئسنا منه. أبونا 18 سنة من 2005 إلى اليوم منك قادر تلاقي أنت وياه قاسم مشترك، بهمني رأيك.
في إشكاليتين بالمسألة، في نفس الإشكالية اللاهوتية اللي كان اللاهوتية بالفهم المسيحي، بس إنه إشكالية الفقهية اللي كانت موجودة عند المسلمين السنة حتى انتهاء السلطنة العثمانية، هي قضية الأمة وشمولية الأمة وضم الكل. شو صار بعد سنة 24 عندما أتاتورك لغى الخلافة الإسلامية؟ صار في نقاش قوي بالمجتمع السني، هل المطلوب أصلاً، هل الخلافة هي من تأصيل ديني؟ في كتار قالوا لا، وبالتالي ما في ضرورة لإعادة قيامة. ثانياً إذا كان في إعادة ضرورة لإعادة قيامة وسايكس بيكو فرض هذه المعادلة وهي معادلة دولية ما فينا نجوزها، شو إجوا بعض يعني المفكرين المسلمين السنة قالوا نلجأ إلى الخلافة البديلة. شو هي الخلافة البديلة؟ هي أنه كل موطن جغرافي يقوم في حكم، وهذا الحكم يحاول أن يجسد بطريقة الأكثر مثالية حقيقة الخلافة. وهذا اللي بيفسر ليه بعد الأربع وعشرين لا عبد الناصر كذا صار في صراع بين الدول العربية على من يستقطب يعني من يكون القطب السني في الحكم ومن الدول الأكثر رفاها والأكثر كذا والأكثر قوة وكذا. صار في تنافس بفكرة الخلافة البديلة. مشكلة حزب الله من هيدا الناحية أنه نظرية ولاية الفقيه بالطريقة يلي عم تفسر كما لو أنه هناك وحدة شيعية شاملة، وهالوحدة الوحدة الشيعية الشاملة حكما يجب أن تترجم بوحدة سياسية منظورة. بعتقد أول شيء بده يعني نقدر حزب الله بده يتحرر من هيدا. مين أنا برأيي بالمجتمع اللبناني من الإخوان من الإخوة الشيعة كان عنده هذا الحس؟ هو الشيخ محمد مهدي شمس الدين وقت حكي عن ولاية الأمة على ذاتها.
صحيح.
أنا بعتقد أنه إذا حزب الله ما أعاد النظر بهيدي بين الوحدة الروحية والوحدة السياسية بمفهوم ولاية الفقيه، عمل فصل منهجي، أكيد في صعوبة أنه يقدر واحد يأمل أنه يصير فيه تحول. هلأ الوجه الثاني هو وجه داخلي. أنا بعتقد أنه تمسك حزب الله بهيدي له غايات أن يقوي موقع الطائفة الشيعية في البنية اللبنانية. لأنه التجربة صارت بالاتفاق الثلاثي سنة 84 ونوضع بالنص فكرة المتالتة وبعدين بعدين تم تجوزها هيدي ووضعت بالنصوص والنصوص موجودة. بعتقد أنه الحزب عم بيعتبر حاله أنه هو هلأ مكلف أنه يعطي للشيعة هذا الموقع بالمعادلة. هلأ بين هيدي وهي شو عم بيصير 18 سنة من الوقت. أنا بعتقد أنه الحزب شوي شوي عم بيتخلى عن مطلقية الأولى لأنه عم بيشوفها غير واقعية، والتجربة الحرب السورية دلت أنه هذه المطلقية ما إلها ظروف الحياة، يعني ما إلها قابلية الحياة. وهذا اللي إذا عم نشوف كيف الحزب عم بيتموضع أكتر وأكتر بالداخل اللبناني ببنية الدولة، وهذا قرار مأخوذ، يعني بدنا ندخل ببنية الدولة وفي النصوص موجودة والتعبير عنها بشكل واضح. هلأ إشكال هون، هل حزب الله بده يوصل المحل يعمل هالقراءة الداخلية؟ وأنا سمعت أنه حزب الله عم بيحضر وثيقة سياسية جديدة بده يعبر فيها عن تحولات بتفكيره. ما ننطر تنشوف شو هي هذه.
إذا بيسلم سلاحه بيعملنا أكبر خدمة وتنظيراته السياسية إذا بترك لنا إياه وسلم سلاحه يقولنا كل المشكلة بسلاح تبعه.
خلينا نقول واقعيا التاريخ بيقول هيجل هو أكبر محكمة. أكبر محكمة للأفكار وأكبر محكمة للأفعال. أنا بعتقد إنه هالأزمة اللي عم نقطع فيها هو محكمة حزب الله بعتقد عم بيشوف إنه الاعتداد بالسلاح لإدارة الدولة هو معادلة فاشلة كليا، لأنه تبين أنه بإدارة الملفات الداخلية كان في عنده نقص كبير في المقاربة، لأنه في نقص كبير بالخبرة السياسية. بعتقد الوقت شوي 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 ما ننسى أنه جزء كبير من المفكرين من حزب الله كانوا يعني ذات توجه شوي يساري خلينا نقول، وبالتالي بيؤمنوا بحركية التاريخ، فحركية التاريخ بدها تفرز لك وعي مش هيك؟ أنا بعتقد كل ما عم بيطولوا بهيدي المعادلة بعتقد يعني نقاط الخسارة لأنهم عم بتكون أكبر. وهيدا نحن وقت تحاورنا معهم اللبنانيون من أجل الكيان قلنا لهم إياها بكل صراحة إنه هاي الربط المعادلة المقاومة، ما حدا ضد المقاومة تيطرد إسرائيل وكل كل العالم. وأنا قلت لهم بمقابلة وقت سألوني عن المقاومة قلت لهم بحرب تموز مش المقاومة الإسلامية قاومت، كل الشعب اللبناني قاوم. اللي استقبل الناس اللي نزحت من بيوتها هذا مش مقاوم، يلي خبز بالفرن طيطعمي اللي تفل من بيته هذا مش مقاوم، الدبلوماسي اللي كان عم بيشتغل كرمال ينجي لبنان للقصف هذا مش مقاوم.
سابون هذا المقاومة مشروع خاص لحزب الله.
لا عبقول عبقول نونو عبقول انه من حيث فكرة المقاومة ما حدا ضد فكرة المقاومة كشعب
بشكل عام
بشكل عام، بس انه رهن المقاومة بتحديدات معينة شو نتائجها؟ نتائجها كارثية على لبنان وعلى المتمسكين بهيدي الفكرة بمطلقيتها.
من 90 لليوم نحن أمام مشروع خاص لحزب الله اسمه مقاومة لا علاقة للبنانيين به. أنا أبونا أحترم جدا أكيد ما تقول، أنا على المستوى الشخصي ما عندي أي رهان على هذا الفريق، بالنسبة لي لا يمكن أن يجري أي تطور على المستوى العقلي الفكري، بدك موازين قوة تتبدل حتى يبدل هو فكره هيمني على البلد. أبونا المؤسف إنه لبنان وهذه شيعة بيقولوها هو البلد العربي الوحيد يلي أعطى للجماعة الشيعية هذه الحرية، حزب الله ينتقم من هذا اللبنان. وحزب الله اليوم شو عم يعطيهم للشيعة بالعالم العربي بالخليج على مستوى الدولي؟ عم يعطيهم شو؟ إنه حالي خارج عن الدستور، خارجي مزعزع على الاستقرار. يعني شو هالصورة اللي عم يعطيهم إياها؟ شو هالفيزا اللي عم يعطيهم إياها للعالم؟
بس أنا ما بعتقد أنه يعني مني مقتنع أنه نحن 2023 أنه حزب الله عنده نفس الوهج يلي كان عنده بسنة 2006 أو 2007 وبالتالي إكراهات التاريخ بتخلي الإنسان يعيد حسابات. إذا ما عيد حسابات معناتها عم بيمارس فعل انتحاري.
بيقدر يعمل إعادة حسابات من دون موازين قوة، من دون تبدل موازين قوة.
بس أقول لك شغلي، أنا يعني عندي ثقة أنه بقلب الحزب في ناس واعيين، ويعني واعيين بالمعنى الفكري واعيين. هلأ يمكن القرار السياسي بالقرار في عائق ضد هذا الوعي، بس ما معناتها ما في نقاش داخلي. أنا بعرف كتير أشخاص أصدقاء لإلي أساتذة معنا بالجامعة كذا كتير عندهم رغبة أنه يصير في تحول بالتفكير، وعم بيجاهدوا انه يصير في تحول بالتفكير، لانه شايفين انه النتائج رح تكون غير المتوقع، والدليل انه مع تقدم الوقت النتائج عم تصير غير المتوقع. فبالتالي قد ما يكون مثل كل كائن بشري على صعيد الفردي بيشعر بخطر الانحلال، بده يعمل شيء، والجماعات كمان تشعر بخطر الانحلال. هلا يمكن الافكار الايديولوجيه اوقات بتخلي الانسان، ما ننسى انه حزب الله اذا بدنا نحكي لاهوتيا، هلا في شيء نحن بنسميه بالفكر اللاهوتي، وحتى يعني ماكس فيبر هذا حكى عنه، شيء بنسميه الكوروم ميليناريست. هالكوروم ميليناريست هودي بيبقوا يعني عندهم رؤية للتاريخ تفوق التاريخ، وبدأ تخضع التاريخ لإله. شو بتنتهي؟ يعني الهتلرية كانت هيك، موسوليني كان هيك، فرانكو كان هيك، محل محل. هودي شو بينتهوا؟ بينتهوا بالدمار الشامل إذا ما أخذوا تحولات التاريخ
يعني مصير، وإما الدمار الشامل، إما التحول، إما التحول البنيوي والاستراتيجي،
التحول البنيوي والاستراتيجي، واحدة من الاثنين ما في، والظرف التاريخي
بين الاثنين ما في، بين النص
ما في، ما في.
أنت عم تقول حركة التاريخ أبونا بتصير للأمام، وهذه حركات على طريقة الحزب تؤخر هذه الحركة، يعني حركة البشرية، حركة التطور
طبعًا،
حركة
طبعًا.
الحداثة، حركة الدولة، حركة الاستقرار، وبالتالي لابد بده يوصل لمفترق، إما أن يتطور بهذا الاتجاه وإما أن ينتهي.
طبعا، لأن ما فيك تعيش بدون دولة بالنهاية. يعني اليوم كلنا عم نشوفه، أنا انتبه، أنا بسمن، يعني بسمن الحركة ما بسمن المضمون. يعني بسمن الحركة الحزب أنه عم بيعمل جهد، بيعمل مؤسسات وبيعمل بنوك وبيعمل كذا، أنه محاولة أنه نحن قادرين نعمل. أنا برأيي هيدا الجهد عم بينحط، إذا عم ينحط خارج الدولة، كما لو أن لا قيمة له تاريخيا. ليه؟ لأنه هيجل شو بيقول؟ وحدة الدولة عندها تاريخ، الشعوب ما عندها تاريخ. وحدة الدولة، الشعوب بتجي وبتفل، حضارات بتجي. وحدة الدولة بتحافظ على التاريخ لأنه بتضبطه بالمؤسسة، وكل حركة خارج مؤسسة الدولة بعد نشوء الدولة هي كالهباء، ما إلى معنى، بتجي وبتفل. ونحن عشنا بلبنان كم من الأحزاب، الأحزاب الكبرى والأحزاب الصغرى، لأنه عملت شيء خارج إطار الدولة بتنحل. ما نحن كلنا عشنا بالحرب، ما عشنا زمن الميليشيات، زمن
زمن الميليشيات كان زمن اضطراري.
نو عم بقول من حيث البنية، أنه قوة عسكرية ضخمة وتدريب وتنظيم ومؤسسة، إجت لحظة الدولة شو صار؟
ايه طبعا طبعا،
ما انطويت بالدولة تبقى برا.
هي أهمية أبو نحن نقول، نعطي هذه المثال المقارنة، المقاومة اللبنانية وجدت لأنه انهارت الدولة وكان هدفها العودة إلى الدولة. المقاومة الإسلامية مع حزب الله وجدت لمنع قيام دولة. يعني هاي هي المعادلة، هي هون. يعني القوات اللبنانية عندما كانت تقاتل كان هدفها الوصول إلى دولة.
مش
حزب الله اليوم يحمل سلاح لمنع وجود دولة.
ماشي استمو، هل عم بقوله أنه وتوصل لحظة حضرت الدولة صرت أنت قدام خيار، يا بتنتحر وبتطلع برات التاريخ، يا بتفوت بالتاريخ اللي اسمه الدولة، مش هيك؟ قررت فتت بالتاريخ. الموضوع أنا برأيي مع حزب الله، وأنا هي لهيدي الشغلة، بدك توظف كربلة مش من أجل الثورة، من أجل العدالة. كربلة وتم ندرسها بفكرة العميق، هي خروج. ليش خرج؟ أنا قلت له مرة للإخوة الشيعة بمحاضرة، لم يخرج على السلطة، خرج لإصلاح السلطة، في فرق بين الاثنين. وبالتالي الحركة الثورية اللي عم بيقودها الحزب من زمان، وحتى يعني حتى الأصوليات الشيعية بغير أمي، كما لو عم يتبدى منها أن كما هي خروج على الدولة، وهذا مناقض للتاريخ الإسلامي. حتى أنا من فترة عملت محاضرة عن يوم الغدير اللي هي مبايعة الإمام علي، وشرحت من نهج البلاغة أن الإمام علي لم يكن متمسك بالخلافة مثل ما بيحاول يتظهر، كان عنده غير مشروع بنهج البلاغة عم بيخبر عنه. هاي معادلات كبيرة استاذ الشارع، هاي منا صغيرة، هاي بالفكر الجماعات. إذا ما عملوا هاي الأفلات الحضارية بضل هيدي المخيلة اللاهوتية عائق كتير كبير للتقدم.
بس أبونا، هل لازم نبقى نحن بحالة انتظار على رصيف الأحداث، بانتظار هذه الجماعات أنه تقدر تعمل قراءة لوقعه ومستقبلها، أو لازم ندفش الأحداث؟ وهل لازم ندفشها باتجاه الدعوي مثل ما حاكي البطريرك الراعي ولم تستكمل للأسف.
نعم.
الذهاب إلى مؤتمر دولي لحل الأزمة اللبنانية، لأنه أبونا حل الأزمة اللبنانية له شقين، يا قادرين كلبنانيين أن نتفاهم على مساحات مشتركة لحل هذه الأزمة، لتبين أنه لا، مش لأنه ما في إرادة، لأنه في إرادة فريق يريد الهيمنة والصلبطة على قرار سائر اللبنانيين. وبالتالي هل أنت مؤمن محترم أنه نقدر من خلال مؤتمر دولي أن نعيد الاعتبار لدولة ودستور ومساق في لبنان؟
أنا بأخذ هاي وبوسع أكتر. التجربة من الطائف لليوم بغض النظر عن مسألة حزب الله، كمان اللي مارسوا السلطة ما كانوا رجال دولة.
سابونا ما كان في دولة بالبلد، كان في احتلال سوري بالمرحلة الأولى،
فلينا
طلع السلطة مرحلتين.
عظيم. بس انه على الأقل اللي عملوا بالدولة بغض النظر عن هذا ما أظهروا انه في إرساء لفكرة الدولة. ما في إرساء لفكرة الدولة. البطرك شاعر انه الكل مأفلس، يعني الكل مأفلس بأي معنى، انه خي بدنا دولة، بدنا دولة. شو اللي عم بيصير؟ انا بقراءتي نحن اليوم عم نعيش زمن الحرب بدون معابر.
صح.
بدون معابر
سليم،
وبدون بدلات عسكرية مختلفة عن بعضها.
ايه صحيح.
اوكي، عم نعيشها. يعني إذا
عزرني في حرب باردة،
إيه عزرني شوي بالتعبير، عم نعيش ميليشياوية مدنية، لأنه كل فريق سياسي هلا بتختلف، مش كلهم نحطهم بفرد صندوق أكيد، بس في هيدي الخبرية، إنه في هاي الخلفية، إنه نحنا مثل كأنه الدولة مش موجودة، تعوا تنشوف، ما بدنا نعمل حرب لأنه ما في مناخ للحرب الداخلية، خيّم نعمل خطوط تماس وهمية مرسومة بالمناطق وكذا، ومنعمل حالة، يعني حالة ميليشيوية مدنية بالتعاطي مع الواقع.
أبونا مش مبرر هذا الواقع.
لا، خلينا عم نحلل، مش عم نحلل، نحن ما عم بعمل ججمون، ما عم بحكم، عم نحلل. هي معناتها بالعمق انه فلسفة الدولة، حضارة الدولة بعدها مش راسخة بالعقل اللبناني. البطرق عم بيقول يا خي انتو جيتو رعايتو اتفاق الطائف، وانه هذا الطائف بده يدهرنا من اللا دولة الى الدولة. طب تبين بعد مسار طويل انه ما قدرنا، تعوا انقذونا. جزء من هذا الانقاذ اكيد في مسألة حزب الله والحالة، بس في مسألة تانية اللي هي الاهم، انه خي تعوا عطونا الدولة، بدنا الدولة. وفكرة الحيادة اللي اجا فيها البطرق هي مكمل طبيعي، لانه ليه نحن بصراع دائم؟ لأنه عم نفسح مجال بسبب أنه عنا يعني مصالحنا الذاتية، منفز على الأقرب تنستنجد فيه تيتدخل، تعلق الأزمة، بصير لبنان عنده مشاكله الداخلية ارتبطت بالإقليم إقليميا، وارتبطت دوليا بحكم الواقع وتطور الأمور. بطرق عم بيجي يقول خي بدنا نرجع وراء الحدود، تنرجع وراء الحدود في الحياد، برجعنا وراء الحدود، وبدنا مؤتمر دولي يجوا يساعدونا خيطا نتعلم كيف منعيش كدولة، كيف منمارس كدولة. وهيدا المطلب أنا بعتقد إذا في عاقل ما بيرفضه، إذا في عاقل ما بيرفضه، لأنه نحن بحاجة لهذا الأمر.
أنا أبونا حتى مثل قلت أنت، يعني حتى ما نكون عم نحط الكل بسلة وحدي، بس أنه أنت كيف بدك يشعر المسيحي والسني والدرزي بظل وجود فريق أقوى من الدولة يستقوي بسلاحه ويشكل خطر وجودي على الآخرين اللحظة اللي بيقرر فيها يستخدم سلاحه أو يغتال؟ وبالتالي من الطبيعي يكون ردة فعل الآخرين طالما الدولة ما عم تحميهم ولا مؤسساتها، إنه يجربوا يشوفوا بعض الحمايات بوجه هذا الفريق. لذلك المشكلة الأساسية، كيف قلنا في خطيئة أصلية بال 26 مرحلة على نظام آخر، في خطيئة أصلية أمام عدم وجود دولة، إنه في حزب يرفض تسليم سلاحه ويرفض الانضواء تحت سقف الدولة.
طب نسأل سؤال،
إيه؟
هل بالرغم من كل يعني الواقع اللي عم سلم فيه، هل يعني هيمنة حزب الله اللي عم نصفها انه هيمنة وبدك، مع انه انا بشوفها شوي رولاتيف يعني بمحل المحلات، لانه اثبت انه بقلب الدولة كتير محلات ما قدر اثر على كتير من الارض، وهيدا بلوس للدولة يعني.
صحيح، مني مع تضخيم.
وبعتقد هو واعي انه بقلب المسارات الدولة يعني المؤسسات الدستورية ما عنده السطوة يلي نحن عم نعطيها بمحل المحلات، ممكن من برا. اوكي، طب أنا بسأل سؤال، إذا نحن واعي عنا فكرة الدولة، ليه ما بيقدروا الكتل النيابية يعملوا تشريع؟ ليه؟ شو بيمنعهم؟ عيش البلد مثلا بدون موازنات سنوات وسنوات، شو بيمنع الكتل النيابية إذا بدها الدولة ما تنزع مجلس النواب تطرح الثقة بالحكومة بغض النظر منو رئيس الحكومة وشو التفاهمات اللي قائمة؟ اللي عم بقوله استشار هو مسألة واقعية. المطران خضر بيقول مرة جملة كتير حلوة، بيقول عن لبنان تحررنا دستوريا لكننا لم نتحرر تاريخيا. بالممارسة السياسية في نفس الشيء، تحررنا من الحرب ولكننا لم نتحرر من منطق الحرب بالممارسة السياسية.
سأقولنا في شعار كتير حلو، ما في دولة من دون سيادة.
لحظة، السيادة مين بيصنعها؟ ليك السيادة، السيادة بالفهم السياسي إلى بعدين. في إلى بعد داخلي وبعد خارجي. بالبعد الداخلي تعرف مثلا وقتها كانوا الألمان محتلين فرنسا، حكومة فيشي بالرغم من أنه اتهموها أنه هي متواطئة مع الألمان وكذا، بيّن بعدين أنه فيشي كان حريص على الدولة الفرنسية، سير الألمان بمحلاته ولكن كان حريص على الدولة الفرنسية. هيدي نحنا فيك تكون عندك تأثيرات خارجية تمنعك بقضايا خارجية ربما، بس ما في حدا بيمنعك بالممارسة الداخلية أنك تعمل دولة منتظمة وتعمل بحسب. شو اللي بينقص هون؟ هي حضارة الدولة، حضارة فكرة الدولة منا واعي عنا. بعدنا بقول عايشين هلأ نحنا بحرب ولكن ما في معابر، ما في بدلات عسكرية من ألوان متعددة، ولكن في واقع ميليشياوي مدني، واقع ميليشياوي مدني عم يمارس. وهذا ما يعني ما بده حدا يخبيها، ما بده حدا يخبيها. تمظهرات اللي عم تظهر بكل المناطق اللبنانية دليل انه في يعني خطوط تماس داخلية واعية. هالخطوط التماس الداخلية عم تستغل سياسيا بحالة ميليشياوية مدنية. يعني نكون واضحين، يعني
أبونا بعد عندي دقيقتين
تفضل.
بدي انهي بشكل سريع. النقطة الأولى، أنت شو دعوتك تنقدر نحل الأزمة اللبنانية؟ الذهاب إلى وضعية دستورية جديدة، وما هي؟
أنا بقول منبلش باللامركزية الإدارية الموسعة لأنه صارت ضرورة، وهاللامركزية بدها تنبنى على فكرة هي وحدة الدولة اللبنانية لأنه هيدا مطلب، ولكن على ترسيخ التعددية والتشاركية بين المكونات في قلب الإطارات المركزية تنتعلم نشتغل مع بعضنا، يكون مسؤولين مع بعضنا. وهيدا أنا برأيي هو الكفيل أنه يرجع يساعدنا نطلع لنفض البنية الدستورية مع الوقت تتلائم أكثر مع الطبيعة اللبنانية.
وبدي كمان جوابك على آخر سؤال بنص دقيقة إذا بتسمح أبونا. اليوم كنت عم بقرأ كريم مروي مع الزميلي نوال نصر، بيقول خلاصة تجربته، الإنسان هو القيمة الأساسية في الوجود.
هيدي مش بس بيقولها كريم مروي،
بس مهمني تعليقك على هالمقولة. طبعا يعني نحن كمسيحيين كمان
نحن كمسيحيين من وقت تجسد يسوع بالتاريخ عطانا انه الإنسان هو القيمة الأولى والأخيرة. وبختم لك بهالجملة بالمجمع الفاتيكاني الثاني بنص الكنيسة في عالم اليوم، بيقول نظام الأشياء يجب أن يخضع لنظام الأشخاص للعكس. يعني كل شيء بده يخضع للإنسان مش الإنسان بده يخضع. وهيدي معادلة بالشرق بعد منا كتير واعية، إنه الإنسان هو القيمة المطلقة وكل شيء هو وجد من أجل الإنسان. نتذكر هيدي بإيماننا إذا بدنا نحكي ونختم بهيك شيء فكرة وجدانية، عندما ربنا خلق الإنسان وحطه بالجنة شو قال له؟ قال له آدم سمي الكائنات وحروس الجنة، عطاه سلطانه تيمارس الإنسان باسمه وأخضع له كل شيء لإله. الإنسان هو القيمة المطلقة. ومنذكر وقت خلق شو قال؟ لنخلقن الإنسان على صورتنا كمثال. ما في شيء أسمى من الإنسان. هيدا إيماننا وهي عقيدتنا.
أبونا ما نشكرك جدا على هالصبحية الحلوة. أهم شيء صبحية سياسية، صالون سياسي نقدر نحاكي الفكر. بعتقد كل اللي كانوا عم يسمعونا شافوا فكر رائع. بنحييك ابونا على الفكر اللي بتحمله. اهلا وسهلا بالدكتور باسم الراعي. انا وزميلي إلي مسيحي بنرحب فيك وكل اذاعه لبنان الحر وكل مستمعي لبنان الحر. بنلتقيكم السبت الجاي مع زميلتنا دونيز رحمي.
شكرا.
شكرا ابونا.